سفرك، في حضرك، في صحتك، في مرضك، في 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 رخائك، في شدتك. نسأل الله يجزيك مبارك في جميع الأحوال، وتتعلق بالله عز وجل وتسأله. ولهذا الله عز وجل يضع البركة في بعض الأشياء، وقد تحس أحيانا في، ولهذا حتى الأحيان في الزوجة أو في الزوج، أحيانا قد سيتزوج ويجد بركة فعلا على من هذه المرأة، وهي تجد بركة في زوجها، وأحيانا قد لا يكون. لكن على كل حال هذه ما أمور بيد الله عز وجل، وإن كان طبعا لا تعني الإنسان يبني عليها قطعا في حياته، لكنه أحيانا قضايا محسوسة حتى في الدواب وفي المركوبات. بعض السيارات تجد فيها، يحس الإنسان فيها خير وفيها كذا، وبعضها لا، فيها نوع من التعثر. ولهذا هذا أيضا، وهي كذلك لا أقول أنه يقطع قطعا، لكن أيضا أمور محسوسة. وأحيانا بعض البيوت أحوالها تختلف، ما أقصد المنازل يعني الدور، اختلاف الأحوال ما بين زوجه وزوجه، بين بيت وبيت، وبين مركوب ومركوب، أمر يعني. لكن طبعا لا يعني الإنسان بعد ما ينتهي من الجلسة تجي وساوس، لا لا لا، قضايا يعني الله عز وجل الدنيا على أسباب نراها وأسباب وأشياء نعرفها. قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. أيضا هذا من جوامع الدعاء الحقيقة، وبخاصة حينما قال فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. والكلام يطول لو بدأ نتكلم عن السعادة وأسبابها، وبخاصة ارتباطها بهذه الأنواع: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ولهذا قد نرجئ هذه الجلسة القادمة الحقيقة، لأن الكلام فيه السعادة وفيها يطول، ومن باب الإشارات السريعة حينما قال الشيخ هنا إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، اقرنوا هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن وأمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. فقضية الشكر وقضية الصبر وارتباطها بالخيرية وارتباطها بالسعادة شيء عجيب. ولهذا يقول الشيخ هنا هذه الثلاث عنوان السعادة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. طبعا هو يدعو لك أن الله عز وجل يجعلك من هؤلاء، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. قال: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. والحديث عن السعادة الحقيقة يحسن أن البسط فيه، ولهذا أرجو أن يكون الحديث عنه إن شاء الله في الجلسة القادمة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول في أحكام الجوار في الفقه، يعني ما هو جوار البيت؟ الجوار اللي هو الكلام الفقهاء في الجوار الناس في بيوتهم. يقول: وردت العبارة التالية: يجوز فتح الأبواب على الطريق العام، ولا يجوز ذلك في طريق مشترك بلا إذن المستحق. ما المقصود بالطريق المشترك؟ المراد بالطريق المشترك الطريق المملوك، مو الطريق العام. الطريق العام بمعنى الذي ليس ملكا لأحد، سواء كان صغير ضيق أو واسع. فالطريق العام هو الطريق الذي ليس مملوكا لأحد، وهذا عادة كل المخططات الحديثة والقديمة أيضا، حينما يضعون كل البيوت لها تكون على طريق عام. فإذا كانت على الطريق العام فلك أن تفتح من الأبواب ما شئت. أما إذا كان طريق مشترك بين مملوك، وهذا يحصل أحيانا، أنه يتفق جار يتفق جاران ويخرج بينهم سوق مشترك، سواء كان مفتوح أو مسدود من أحد الجهات، هذا يسمى مشترك. فالطريق المشترك هذا لا تفتح فيه باب إلا بإذن صاحبك. لماذا؟ لأن له حق ملك وأنت لك حق ملك، هذا هو الطريق المشترك. أما الطريق العام لا، حق أن تفتح بإذن، إلا أن هناك طبعا آدابا من حيث طبعا أنه لا يعني يفتح مقابله مثلا أو كذا، وفي أشياء معروفة تفاصيل غير هذه. ما حكم من مس الطيبة أو العود يعني البخور بعد الإحرام وهو جاهل؟ ما دام أنه جاهل فلا شيء عليه، هذه من المسائل التي يعفى فيها من أجل الجهل، الجهل والنسيان فيها يعفى. يقول: هل صحيح أن العذاب الذي نزل بقوم لوط وغيرهم مستمر حتى قيام الساعة؟ نعم، يعني من حيث أن اللواط صلى الله عليه وسلم جريمة، وأن من كبائر الذنوب، وأن عليها عقوبة دنيوية، نعم. فاللوطي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عليه فإنه يقتل، وهذا دلت على هذا السنة. وبعضهم قال إنه يعمل به عمل لوط بحيث يلقى من شاحق، لكنهم كلهم متفقون أنه يقتل، لكن طريقة القتل هل هي بالسيف أو كذا؟ بعضهم قال لا، يروى عن عباس أنه قال يلقى من شاحق. فهي يعني جريمة شنيعة وشذوذ، ولهذا قال لوط عليه السلام منكر على قومه: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، يعني متعدين تجاوزين شيوث. قال: فإذا كان الإنسان يعني في زمان ما يمنع ذلك عذاب الله له، مقصود طبعا ليس قصدك العذاب العام، لا، العذاب العام هذا في هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن لا يهلك هذه الأمة بعذاب بعامة، فأجاب الله دعاءه، فلا يأتي عذاب يستأصل أمة محمد، لا، الرسول دعا ربه أن الله يقي أمته هذا العذاب فأجاب الله دعاءه. ثم سأله أن لا يجعل بأسا بينهم، قال لا، فهذه لم يجب فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وجهل لما قال لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: أو يلبس بعضكم بأس بعض، قال: أعوذ بالله، لأن فعلا هذه، وهذا يحصل مع الأسف في بعض الأوقات والأعصار، لكن أن يأتي عذاب يستأصل الأمة، هذا الله عز وجل وقع هذه الأمة من عذاب الاستئصال. قال: وكيف ننصح إذا كان في رسول يتعرض الفتنة وبلاء؟ له يختلف طبعا، لا شك النصح يعني لا شك أنه النصح والمعروف والمنكر درجات، طبعا على حد قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. فالإنكار باليد حقيقة هذا للسلطان ونوابه، وليس كل أحد ينكر بيده، لأن هذا يكون افتيات على حق الإيمان، إلا إذا كان في سلطانك أنت كمنكرات البيوت، أنت في بيتك ما ينتظر حتى يأتي السلطان ينكر عليك في بيتك، هذا أنت مسؤول، لابد تنكر بيدك في منكرات في البيوت اللي في بيتك، على أولادك وعلى زوجك وعلى والأم على بناتها. وكذلك إذا كنت مسؤول مدير مدرسة أو رئيس شركة أو مدير مصلحة أو في وزارة أو في إدارة، أنت مسؤول، لك لك لك, لك سلطة يدوية، فتنكر وتملك لك صلاحية. أما إذا كان ليس لك صلاحية ما تمكن، لأن هذه صرفوضة. فأنت تلاحظ بهذا أنه فعلا أن هناك درجات في الإنكار. فإذا لم تستطع بيدك فإنك بلسانك، واللسان طبعا لابد يكون بأداب وبحكمة، وبحيث لا يترتب عليه منكر أكبر من، بأشياء درجات كثيرة. ولهذا ينبغي فعلا أن الناس يفقهوا أن الناس يفقهون طريقة الإنكار باللسان، لأن بعض الناس قد ينكر بلسانه ويترتب على منكره منكر أكبر منه، وهذا مشكلة. فإذا ما رزق العبد حكمة وأدبا وإخلاصا، وبخاصة إذا 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 استصحب أمرين كبيرين، أولهما الإخلاص والثاني الشفقة على المسلمين، وهذه قضية دقيقة يا إخواني. الشفقة، الشفقة التي نابعة من حبك للمسلمين وخوفك عليهم. فإذا ما رأيت أخاك في منكر وكان باعثك على الإنكار، أولا إخلاصك لله ليس هوى، والأمر الثاني خوفك عليه وشفقتك وحبك له، سوف يختلف الحال كثيرا. لأن كثيرا وإن كان لا شك أن المسلمين يحب بعضهم بعضا، لكن هذا يغيب في الفقه عن كثير من الناس. كيف؟ بعض المنكرين ينكر وهو نعم عنده قوة جزاه الله خير وعنده نوع من الغيرة، لكنه يغيب عنه الشفقة والخوف والحب، يعني غلبت كره المنكر تغلب على أنه يستحضر حبه لأخيه وشفقته عليه وخوفه عليه من عذاب الله، سواء يخاف عليه أو يخاف أن يحيق بالأمة كذلك أيضا بلاء، لأنه إذا لم تغير الأمة يخشى عليهم جميعا. فإذا استصحبت حبك لأخيك شفقتك عليه سوف يتغير أسلوبك. بينما اللي يحصل في بعض الناس أحيانا أنه ينكر وهو نوع من الاستعلاء أو حتى نوع من الزهو، يعني بمعنى وجد أخاه على ذنب يتحدث معه وهو يحس أنه أنا ما وقعت، وتحس يتحدث بنوع من الاستعلاء، نوع من الاستكبار، نوع من 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 إشعاره بأنه واقع في ذنب. هذا ما ينبغي. ولهذا إذا استشعرت الحب والشفقة والنصح غالبا تسعى في الستر كثيرا. ولهذا القاعدة في ذلك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. لو كان الواقع أخوك مثلا أو واقع ابنك أو واقع أحد من أقاربك تحرص ما أعرف الناس، تحرص في الإنكار لكنك تحرص ما أن, 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 أن لا يكشف. هذا هو الإنكار باللسان. فلو أن الناس فقهوا الإنكار باللسان بهذا الأسلوب لتغير كثير جدا من طريقة تعامل الناس في هذا الباب. فينبغي أن فعلا أنك تنكر وأنت تحب أخاك وتشفق عليه، تخشى عليه من عذاب الله وتحب له الخير وتحب له النجاة، ولا تشعر نفسك بأنك في مقام زهو أو مقام اكتشفت شيء ما اكتشفه غيرك، أو تشعر فعلا أنك اكتشفت شيء كان حقه أن يخفيه، أو أنك يعني كأنك بودك يعني تشعره أنك قد ظفرت بشيء هو كان يخفيه. لا، قد يكون من الحكمة أنك لو رأيته يخفي أن تخفي أنت كأنه ما حصل، لأن إحساسه بالذنب كافي، بخلاف المجاهر. المجاهر هو المشكلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فالذي يأتي بالذنب هو على استحياء أو يخجل من الناس يرجى له خير، وإن كان هذا ما لا يعني لا ينكر عليه، لكنه أيضا أرجى من اللي يجاهر يتحدث مع الرفاق ومع الأصحاب، وهذا خطر لا على نفسه ولا على الأمة. فينبغي ملاحظة مثل هذا في 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 في, في الإنكار. بعد ذلك إذا لم تستطع أن تنكر بلسانك، وهذا يعني غالبا لا يكون إلا في أحوال شديدة جدا، يعني قليل جدا أن يصل الحال إلى أنه لا ينكر إلا بقلبه. هذا حين قد يكون أمام ظالم ولا أمام فعلا مجموعة، يمكن إما سفهاء وإلا متحلقون ولا متضامنون على فساد، بحيث لو أنكرت فعلا قد تنالك عقوبة عاجلة منهم. أو بينما العالم منكرات الأسواق ومنكرات النصح ولا الشيء إذا أمسكت به على انفراد ما في إنكار باللسان. فينبغي أن نفرق يعني ما يقين إنكار باللسان ويرفع صوته ولا هذا لا، إلا إذا كان كلام عام تمر على مثلا الناس في أوقات الصلاة يا إخواني صلوا مجموعة ما في إشكال، هذا تمر تذكرهم بالله عز وجل يا إخواني صلوا، أصحاب دكاكين أصحاب محلات أصحاب المتجمعون أو شباب مثلا في مكان أو أولاد مراهقين أو يتجمعون إما يلعبون فتقول يا إخواني صلوا. هذه أشياء إنكار باللسان وأمر معروف باللسان. هذا سيكون طويل، نجيب على بعضها إن شاء الله في جلسة قادمة نجيب عليها. يقول نحن قبيلة سوينا جمعية على كل فرد يحمل بطاقة، بمعنى أنه صار بالغ يعني كل سنة مبلغ معين، وذلك لمساعدة من يتحمل دية، فهل على هذا المال زكاة؟ لا، المال هذا ما في زكاة، هذا متبرع ومجموع ما في زكاة. قال علما بأن هذا المال يستثمر، حتى ولو يستثمر ما في زكاة. يقول الغلو هو مجاوزة الحد، وفهمت أن التجاوز يكون في كل شيء، ويريد أمثال الغلو في قول أو عمل أو عبادة. نعم، الغلو مجاوزة الحد. القول مثلا أنك مثلا حينما تمدح إنسان وتغلو فيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. فإضفاء بعض الصفات على النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأنبياء حتى صفات الألوهية. هل تعلم أن ناسا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ مكتوب، هذا غلو في القول، مكتوب أنه يعلم الغيب وأنه ففضل حتى الأولياء قالوا يعلمون الغيب، هذا غلو في القول. هل نستطيع أن ندعو بالبركة في النوم؟ في كل شيء الحقيقة، وإن كان عن بعض السلف أنه قال إنني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، بمعنى أن باب العبادة واسع، ولا شك العبادات المعروفة الصلاة الصيام الزكاة والحج إلى آخره، لكن أي عمل تقوم به من الأعمال المباحة ويكون لك فيه نية صالحة يتحول إلى عبادة، ولو كان عادي، عمل عادي، لو كان بيع، لو كان تجارة، لو كان، فإذا تحولت لك فيه نية صالحة يكون عبادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قاله الصحابة يا رسول الله أيأتي أحدنا، لحينما قال وفي بضع أحدكم صدقة، البضع شهوة، الإنسان يطأ زوجته وتكون صدقة يعني أجر، فقال الصحابة يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال رأيتنا وضعها في حرام كان عليه وزر. ولهذا قال بعض السلف كما قلنا قبل قليل إنني أحتسب نومتي، يعني أحتسب الأجر، أحتسب الأجر في نومي كما أحتسب الأجر في أو كما أحتسب الأجر في قيامي في يقظتي، بمعنى أرجو أن أوجر في نومي أو على نومي كما أرجو أن أوجر على يقظتي. وما المقصود بأن العلماء مقصرون؟ بمعنى عليهم مسؤوليات ثم لا يقومون بها، وبخاصة كما كان الكلام لا شك أنه في قضية القبور وما القبور، لأنها موجودة في كثير من البلاد المسلمين، ومع هذا العلماء لا ينكرون إنكارا مطلوبا، المنكر المطلوب أبدا، يرون العامة تقصد هذه القبور، بل حتى بعض العلماء نسأل الله السلامة يدعونها من دون الله، يطوفون بها، يرجون، هذا كله ليس من الدين. بعض الحاجات من مكة، شراء بعض الحاجات من مكة، ويمكن للشخص أن يشتريها من أي مكان، لكن يقول لأجل بركة مكة، فما حكم الشرع في هذا؟ كما قلنا لكم في أشياء بركة حقيقية زي مثل زمزم، زمزم هذا مبارك وتأخذه معك، لكن الأشياء الأخرى لا، قد يكون لكن ما نقطع، كما قلت لك ما نقطع بالأشياء أن نخرجها وتكون لها بركة خاصة، ما ندري. يقول نبتلى بنساء متبرجات كثيرا فكيف يغض البصر، وهل من ينظر للنساء لم يعض مع هذا البيت؟ لا شك أن غض البصر واجب على الرجال وعلى النساء، ولا يجوز للإنسان أن يطلق بصره في الحرام. النظرة الغير مقصودة هذه ما في إشكال، إذا وقع بصرك على على على, على شيء، امرأة متبرجة وكذلك أو غيرها مثلا من الأشياء الممنوعة، إذا وقع من غير قصد فعليك أن تصرف بصرك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في علي فإن لك الأولى وليست لك الثانية. يعني وجود من يقصر كمتبرجة لا يعني أنك تقصر أنت، فأنت مسؤول وهي مسؤولة، فهي مسؤولة وتنصح ومن في نفسها ومن قبل وليها إلى آخره، لكن لا يعني أنها متبرجة أنك أن تنظر إليها، ما يجوز. ولا شك أن إتيان المنكرات في بيت الله هذا من ليس من تعظيم شعائر الله ولا من تعظيم البيت، سواء من متبرجة أو من الذي ينظر إلى متبرجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وعقر دار المؤمنين الشام، ما معنى هذا الحديث؟ أحتاج إلى مراجعة. لك على كل حال معلوم أنه آخر الزمان أن المؤمنون يأون إلى الشام، وكذلك حتى في حينما يأتي الدجال تنحاز فئة إلى الطور من المؤمنين، تنحاز فئة إلى الطور، وكذلك طبعا الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة. والدي متوفى وعليه مبلغ دين، هل يجوز أن نقسط هذا الدين شهريا، علما أنني دائما أراه في المنام ويقول لي سدد ديني؟ إذا كان أبوك له تركة له مال فيجب أن يسدد من ماله، ولا يجوز أن تقسم التركة إلا بعد أن يقضى ما عليه من دين. أما إذا مات وهو غير قادر على السداد وما عنده مال وتسدد عنه فجزاك الله خيرا، وهذا طيب، تسدد على قدرتك، إن استطعت أن تسدد كاملا دفعة واحدة فهذا حسن، وإن كنت لا تستطيع إلا على تقسيط فما لا إشكال فيه. والرؤية المنام هذا يعني معلوم أنه لا يبنى عليه أحكام، وإن كان لا شك أن فيها حث لكن ما يبنى عليه أحكام. فإذا كان أبوك خلف مالا فكان الواجب أن يسدد الدين قبل التركة، ولو كان الدين أكثر من التركة فيسدد الدين ولا يبقى ولو كان الدين أكثر من بحيث لا يبقى للورثة شيء فإنه يسدد الدين ولا يبقى للورثة شيء، فحقوق الدائنين مقدمة على حقوق الورثة. لي والدة كبيرة السن اعتمرت مرتين، هل يجوز أن أعتمر لها وهي على قيد الحياة؟ يجوز إن شاء الله، والأحسن أنها توكلك. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.